أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المولد الخامس، كفارات محرمات الإحرام وكفارة النذر والعهد واليمين. لا شبهة في أن كفارة محرمات الإحرام تتعدد بتعدد أسبابها، بلا فرق بين أن يكون تعدد أنواع الكفارات أو تعدد أفرادها. فإذا لبس القميص مرتين فعليه كفارة، وكذلك الكذب، وما شاكل ذلك الجماع والاستمناء وصيد البقر وصيد النعامة، كل ذلك إذا تكرر الكفارة. ولا شبهة في ذلك لأن تعدد السبب يوجب تعدد الكفارة، بلا فرق بين تعدد أنواع الكفارة أو تعدد أفرادها. نعم، في كفارة التذليل لا تتكرر بتكرر التذليل في عمرة وفي حج، في التذليل في العمرة وإن تكرر فعليه كفارة واحدة، وكذلك التذليل في الحج وإن تكرر فعليه كفارة واحدة، وهذا ثابت بالنص، وإلا فمقتضى القاعدة تعدد الكفارة بتعدد أسبابها. وكذلك الحال في كفارة النذر والعهد واليمين، فلا شبهة في تعدد الكفارة بتعدد مخالفة النذر أو العهد أو اليمين. إلى هنا قد تبين أن البحث في المسألة الأولى إنما هو عن الكبرايا، وهو ما إذا كان الشرط متعددا. فهل مقتضى القاعدة فيها التداخل في الأسباب، يعني أن كلا الشرطين مؤثر، أو عدم تداخل وأن كل واحد من الشرطين مؤثر؟ ومن الواضح أنه إذا كان أحدهما مؤثر دون الآخر فهو خارج عن هذه القاعدة وليس من صغرياتها. فإذا كان أحد الشرطين مؤثر والشرط الثاني ليس بمؤثر وليس بشرط ولا سبب فهو خارج عن هذه القاعدة وليس من مصادقها. وكذلك إذا كان هناك شرطان كل واحد منهما مؤثر جزما ولا شك في ذلك فهو أيضا خارج عن هذه القاعدة. فإذا البحث في أن مقتضى القاعدة هل التداخل في الأسباب أو عدم التداخل فيما إذا احتمل احتمال التداخل وإمكان التداخل أو عدم إمكانه، وأما فيما إذا لم يمكن التداخل لم يمكن التداخل، فإذا كان شرط الأول معسرا فالثاني لا يستحيل أن يكون معسرا، فهو خارج عن محل الكلام. ثم إنه نسب إلى فخر المحققين أن المراد من الأسباب الشرعية هي معرفات صرف، معرفات محضة، فمن أجل ذلك يجود اجتماع معرفين أو أكثر على شيء واحد، ولا مانع من ذلك. وأما اجتماع سببين أو أكثر على مسبب واحد لا يمكن. هكذا نسب إليه قدس سره، وإن أراد بذلك استحالة اجتماع السببين على مسبب واحد وعلتين مستقلتين على معلول واحد، إذا أراد ذلك فيرد عليه أن الأمر ليس كذلك، إذ لا مانع من اجتماع سببين على مسبب واحد إذا كان السببان متسامخين، فاجتماع علتين على معلول واحد إذا كانت العلتان متسامختين فلا مانع من ذلك. نعم، يستحيل اجتماع علتين مستقلتين متباينتين ذاتا على معلول واحد، هذا مستحيل باستلزامه صدور الواحد عن الكثير، الكثير المتباين، هذا مستحيل لأن مبدأ التناسب والسنخية بين المعلول والعلة مبدأ ضروري، فلا يمكن صدور المعلول عن العلة بدون التناسب الذاتي بينهما وبدون السنخية. فلو كانت هناك علتان متباينتان فيستحيل اجتماعهما على معلول واحد، فإن المعلول ما متسانخ مع إحداهما دون الأخرى فلا يمكن أن يكون متسانخا مع كلتيهما معا. فإذا اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد إنما هي فيما إذا كانت العلتان متباينتين ذاتا ووجودا ذاتا، وأما إذا كانت العلتان متسانختين فلا مانع من اجتماعهما على معلول واحد، فعندئذ يكون المؤثر هو المجموع، كل واحد منهما مؤثر فيه كاجتماع النار والشمس على شيء واحد، وهذا لا محذور فيه، لا مانع منه. وإن أراد قدس الله نفسه بكون أسباب الشرع معرفات محضة أنها ليست من الأسباب التكوينية التي تؤثر في مسبباتها، إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا شبهة في أن الأسباب الشرعية مؤثرة في مبادئ الأحكام، وإن لم تكن مؤثرة في نفس الأحكام الشرعية فإن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية وأمرها بيد المولاي وضعا ورفعا ولا دخل لتلك الأسباب فيها ولكن لا شبهة في أن هذه الأسباب أن لهذه الأسباب دخلا في مضاد الأحكام وملاكاتها لا شبهة في ذلك فإذا ما ذكره قدس الله نفسه أنها ليست كالأسباب التكوينية ليس الأمر كذلك فإنها كالأسباب التكوينية بالنسبة إلى ملاكات الأحكام الشرعية التي هي أمور تكوينية ومن هنا قلنا أن حقيقة الحكم وروح الحكم هي ملاكه وأما الحكم بما هو اعتبار فلا أثر له والأثر كله إنما هو ملاكه ومصلحته ومفسدته التي هي أمر تكويني وإن أراد بذلك أن هذه الأسباب لا دخل لها لا في موضوع الحكم ولا في ملاكها إن أراد ذلك فيرد عليه أنه غير معقول فإن الشارع إذا جعل وجوب الأجور مترتبا على النوم وجعل وجوب الغسل مترتبا على الجنابة وعلى الحيض أو النفاس فلا يمكن أن يقال أنه لا دخل للنوم لا في موضوع الوجوب ولا في ملاكه وإلا فلازم ذلك أن هذا لغو أي حكم الشارع بترتب وجوب الوضوء على النوم لغو إذ لا دخل للنوم لا في موضوع الوجوب ولا في ملاكه أو حكم الشارع بترتب وجوب الغسل على الجنابة أو على الحيض أو على النفاس لغو إذ لا دخل للجنابة لا في موضوع الحكم ولا في ملاكه فالنتيجة أن جعل أسباب الشرعية المعرفات محض لا وجه له أصلا هذا تمام كلامنا في مفهوم الشرط الكلام في مفهوم الوصف لا شبهة في أن محل الكلام في مفهوم الوصف إنما هو في الوصف الذي كان موصوفه مذكورا في الكلام كما إذا قال المولى أكرم العالم العادل أو أكرم العالم الهاشمي وأما إذا لم يكن الموصوف مذكورا فلا دلالة له على المفهوم وخارج عن محل الكلام وحاله حال اللقبة وليس من القضية الوصفية فمحل الكلام في أن الوصف يدل على المفهوم أو لا إنما هو فيما إذا كان الموصوف مذكورا في الكلام. الأمر الثاني أن الوصف لا بد أن يكون أخص من الموصوف فلو كان مساويا أو أعم فهو خارج عن محل الكلام. والخلاصة أن النزاع في دلالة القضية الوصفية على المفهوم يبتني على ركيزتين. الركيزة الأولى يكون الموصوف مذكورا في الكلام وإلا فهو داخل في اللقب ولا مفهوم للقب. الركيزة الثانية أن يكون ارتباط الحكم بالموصوف بالوصف وراء ارتباطه بالموضوع. إذا كان ارتباط الحكم المجهول في القضية الوصفية ارتباطه بالوصف وراء ارتباطه بالموضوع فهذا هو محل الكلام. ومحل الكلام في أن الوصف هل يدل على المفهوم أو لا. وأما إذا لم يكن ارتباط الحكم بالموصوف بالوصف وراء ارتباطه بالموضوع فهو الخارج عن محل الكلام، كما هو الحال فيما إذا كان الوصف مساويا للموصوف أو أعم من الموصوف. فإذن النزاع في هذه المسألة يبتني على هاتين الركيزتين. وبعد ذلك يقع الكلام في دلالة القضية الوصفية على المفهوم، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه نتكلم إن شاء الله بعد ذلك، أي بعد التحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة وفاة سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام سيتم تعطيل الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله، ولكم الأجر والثواب.